الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله رسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. الاخوه اللي في حد بيترجم؟
لا ما
في عبد العزيز. الاخوه عايزين حد يترجم؟ لا مش صحيح.
امين امين
امين.
أما بعد، إخواني في الله، ما زلنا مع سورة الأحزاب. الحقيقة إخواني، سورة الأحزاب يعني المتدبر فيها يثير رحمة. فبعد الاستعانة تعالى لقصة الأحزاب. طبعا قصة الأحزاب جاءت عرض، القرآن بدأ في البداية لتربية النبي. السورة بدأت بهذا النبي التقي، ثم تربية نسائي ده رب الله نبي، رب الله نساء، ثم رب له أصحابه في بقعة الأحزاب، ثم عادت الآيات لتبين لنا كيف رب الله لنبيه أزواجه تفصيله. فما أجمل في بداية السورة جاءنا تفصيله. ده قال يعني النبي أولى بالمؤمن أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، ثم علمنا لماذا هذا التأكيد، فذكر موقف الأحزاب تفصيلا، وكيف أن موقف النبي كان هو التأديب الحقيقي لكل من سلم وثبات، وكان هو القدوة، ثم يعلمنا كيف صار نساء النبي هن القدوة لتربية الله لهن. سرد دقيق جدا من أول قوله تعالى يا النبي كل أزواجك، واستمر هذا التأديب بل لمكانة نساء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مش الوقت مش هسمع نشرح السورة بجد، لكن أحببت أن أعرض على هذا، والسورة حول هذا المقصد من بداية النهاية، كيف رب الله نبيه ورب له نساء ورب بنسائه ورب به الأمة كلها ورب بهذه الأمة العالمين. ده باختصار شديد جدا جدا. فهي سورة السمو في التربية، من أول السورة لآخرها تدور حول هذا. الجزء الذي يقوله اليوم يبين لنا أولا الآية اللي بدأ بها الشيخ فضل نساء النبي. سيدة ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت يا رسول الله نزل الوحي يخاطب الرجال، فأين النساء؟ بعد كل خطاب الوحي موجه للرجال دخل النساء تبع بلا نزاع. قالت ما إن قلت النبي هذا ودخلت أغتسل وإذا بي أسمع رسول الله يتلو هذه الآية على المنبر، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين، فجمع كل خصال الرجال لكل نساء. وهذا من الفضل، من فضل الله الذي لا حد له، ومن فضل شوف مجرد السؤال اللي وجه جاء الجواب فورا. هذه واحدة. وكيف لا وهن أطهر نساء كما نصت الآية التي قبلها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وده الحقيقة ترتيب ربنا عجيب. رب العباد لم يدع النبي رب نساء وحده بل رباهن له، لأن مهام النبي التي كلف بها يكفيه انشغاله بها. فالوحي يتجلى ورب العباد يتنزل بوحي يتلى ليربي للنبي نساء، تفكر بس في لحظة إنها تخالف أو تفعل أي شيء يؤرخ النبي ينزل هالوحي. هنلاقي شوف التعليم مجرد يعني ولبس. أسر النبي لبعض النساء حديث سيدنا حفصة فأخبرت به عائشة تظهر النساء عليه الاثنين تظهر عليه. يقول عبد الله بن عباس والحسن البخاري مكثت عاما استحيي ان اسال عمر من هيبه عمر حتى جاء يوم احتاج لقضاء الحاجه فجئت بوضوء وانتظرت حتى افرغ من حالته فلما جاء بدات اصب له الفوضى فقلت يا عمر تمام منين اود ان اسالك سؤالا ان استحيي ان اساله منذ عام قال لا تستحي سل ابن اخي قال في من نزلت هذه الايه ان تتوب الى الله فقد صبت كلكما وان تظاهر عليه قال في عائشه الحفصه الاثنين بنت من دمر واخذ يقص على القصه سردا كما جاء صحيح البخاري الشاهد يا اخواني مجرد انها افصحت عن شيء الحديث ينزل القران واذا سر النبي الى بعض احد زوج حنزه فلما نبات به واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض فلما نبات به قالت من انباك هذا من اللي قالك كلام قال نباني العليم الخبير خمسه النبي في بيت النبي لو واحده فيهم رمشت هيجي له الوحي بيها التربيه بشكلها ايه اي تصرف يصدر الوحي ينزل هنا مجرد امنيه السيده ميمونه ينزل لها الوحي ثم يعرج على اخطر قصه لاكتها ألسن المجرمين قصه السيده زينب بنت جحش وزوجها وبدأ أهل بداية عجيبة قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره فحق الاختيار عند أهل الإيمان لله وحده ولا اختيار لهم معه لا اختيار أصلا فإذا كانت هذه سنة الله في المؤمنين فكيف يتصور عاقل أن يخالفها سيد المرسلين وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم بدأ هذه البداية ثم قال وإذ تقول الذي أنعم الله عليه بدأ القصة السيدة عائشة كما صحيح البخاري تقول لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية لكنه الأمين سداش تقرر هذه المعنى الأمين الذي يستحيل أن يخالف لله أمر أو يغير لله قول أو يكتم عن العباد أمانة ائتمنه الله على العباد هو الصادق الأمين ده الصادق الأمين قبل أن يوحى إليه فكيف وقد أوحي إليه لما تجمع قريش بأكملها رغم ما فيها من عداوات يعني رسول الله ما كانش في بطن محبوب عند الكل البطن اللي فيها وجهه كان البطن اللي بينافس بطن النبي صلى الله عليه وسلم بنى عائشة منافسة رهيبة جدا وده كانت أحد أسباب كفر أبو جهل أبو جهل صرح بهذا قال كنا وبني هاشم فرسي رهاب يطعم ونطعم يسقي نسقي اللي يعملوا بينهم فلما تساوينا قالوا منا نبي فأين لنا بنبي؟ يقولوا في النبي ما عندنا وكان هذا أحد أسباب عناده الشديد وكفر الشديد وعداوته النبي الشديد ندرك هذا المعنى ورغم هذه العداوات أجمعت كلمة قريش على تلقيبه بالصادق، الصادق يعني أصدق من عرفوا في عصره، الأمين أأمن من عرفوا في زمانه، فجعلوا صفة الصدق والأمانة عدما عليه. إن كان هذا حاله في الجاهلية قبل الإسلام فكيف بعد الزراعه؟ وكيف لا ورب العالمين ائتمنه على أعظم أمانة، ائتمن مخلوقا عليها في تاريخ الخلق، لا إنس ولا جن ولا ملك ائتمن على ما ائتمن عليها رسول الله بالوحي للعالمين، هكذا في إيه؟ إذا جاءت العبارة السيدة عائشة حقيقة لو كان رسول الله كاتبا شيء بالوحي لكتم هذه الآية. بدنا أحكي قصة طريفة. الأمانة الرهيبة كلمة كلمة القرآن نص عليها. يعني يحضرني قصة قس عندنا في مصر أسلم، وكان قس مش عادي، هقول لك اسمه، كان أستاذ ورئيس قس العقيدة في كلية الأوفاء أسود، كان من السبعينات، وكان خطير ورهيب، أوتي موهبة رهيبة جدا في قوة الملاحظة في كل ما يقرأ وما يكتب، لدرجة وشيع عنه الكلام ده انتشر جدا إن ما في رسالة دكتوراه ولا ماجستير ولا أستاذية عرضت عليه إلا واستخرج فيها آلاف الأخطاء، آلاف الأخطاء بالمرة. الطالب اللي كان يقع تحت ايده ليشرف على رسالة يندب حظه، الطالب اللي يقرر أن يناقش هو رسالته يستودع رسالة على صوت. لغاية ما الخبر وصل للبابا الكبير أخبار هذا الرجل من قوة ودقة ملاحظة الرجل، فالبابا بعده هو اللي حكى هذه القصة سمعتها من أبو ذرين، قال ففوجئت به طبعا، قال لي بلغني عنك هذه الأخبار الطيبة وقعد يتكلم عليه ونحو، قال والآن جاءك التكليف من الرب أن تقرأ القرآن وتستخرج الأخطاء، تكليف من الرب طلع أخطاء الرب، قال جنون في المنزل، نسأل الله العافية. الرجل يقول عبارة يقول لو كلفت بنقل جبل لكان هينا، لكن إحنا عايشين في وسط مسلمين وأغلب من حولي مسلمين، ومطلوب أطلع أخطاء كتابه وواجه كل مسلمين. الرجل يقول حزنت حزن شديد لكن ترتيب أعمل إيه؟ جبت مصحف نسخة وجبت كراس وألم، قعدت أقرأ أول مرة أقرأ القرآن في حياتي، أن أقرأ العبارة أنا عبارة ما عجبنيش تركيبها، ولو قدم هذا لو قدم الخبر هنا لكان أولى، ولو أخر الخبر إذا كان مقدم لكان أولى. قال لك العبارة اللي تعجبني أو النقد اللي عجبني أروح مسجله. الشبهة اللي تدور في صدري حول آية سجله. قال له أستمر في القراءة فألاقي رد على الشبهة اللي كتبتها أروح شاطرها ومستمر في القراءة. أنا أردتين على الشبهة اللي بعديها. قال استمرت على هذا الحال لغاية ما وصلت صوت الجن. أبص في الكراس لم أجد نقد واحد باقي. لا شبهة ولا فكرة. وإحنا فين؟ في الجزء 29، باقي جزء ونص. قال أول ما وصلت صوت الجن وقفت رأسي وتوقف فكري. وأقرأ الآيات قل. قال ففكرت في نفسي لو كان هذا الكتاب كتاب محمد هو مؤلفه لماذا لا يستحي ان يسمي نفسه؟ قال انا استاذ جامعه واعلى انتاج بشري، رساله دكتوراه ورساله استاذيه، ده اعلى انتاج بشري. قال ما في رساله مرت علي ما استخرجتش فيها الف اخطاء. قال حتى الكتاب المقدس استخرجت منه ألف الأخطاء. قال وكتاب خلى من الأخطاء محمد يستحي أن يسيبه لنفسه. قال فقلت في نفسي هذا الرجل يقينا أمين، ولو كنت مكانه لنسبت كتاب لنفسي شرفا ومكانه، كتابا ألفه من غير أخطاء أستحسن نفسي، لكن الرجل يعلم أنه وحي من ربه له، فأبى أن يغير حرفا مما نزل. ربنا يقول له قل يكتب قل، مش زي ما يقول المخبول كذاب يقول لك طب ربنا قال له قل، شو اللي تقول؟ قال له قل هو الله، احنا نقول هو الله على طول. وهذا من الجنون، والجنون فنون كما قال السلف، نسأل الله العفو والعافيه. الرجل امين، ربنا يقول له قل اكتب قل، قال فقلت في نفسي إن لم يكن هذا الكتاب الخالي من الأخطاء هو الوحي، فأين وحي الله في الأرض؟ لا وحي. لو ما كانش إلا الوحي يبقى لا وحي إلا في الأرض. هذه واحدة. قلت ثم يقول قل أوحي إلي، فإن لم يكن هذا الوحي فلا وحي. أنه استمع نفر من الجن، والجن غيب، من أعلم محمدا بالجن وأحواله؟ ده غيب إخواننا بعد. وإذا لم يكن هذا الكتاب هو أعجب كتاب في الوجود، كل الإنتاج البشري ينبص في الشمال، وكل الكتب اللي نسبت إلى الله مع تدخل الإنسان طيرناها، فإن لم يكن هذا الكتاب هو أعظم كتاب فأين الكتب؟ قلت وإذا قالت الجن إنا سمعنا قرآن عجبا، ودول الجن اللي جننوا العالمين، قالوا هذا فكيف لا نقر بما أقر منهم سادتنا في هذا الباب؟ احنا فهم الجد، إن قالوا هذا قرآن عجبا، إنا سمعنا قرآن عجبا، فكيف لا نقر؟ في حقيقة قال عندها وقف شعر رأسي، وجدت نفسي عمال أرتعد، ولم أملك نفسي إلا وأنا ساجد، تغلق دموع الأرض وأنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأسلم وسمى نفسه إبراهيم خليل أحمد، وتحول داعي إسلامي، وكان يجوب مصر شمالها وجنوبها شرق غربها في السبعينات. أنا بحكي هذه القصة دي إخواننا الأمانة، النبي يقع في قصة تخص شخصه، قصة سيدنا زيد بن حارثة. سيدنا زيد، زيد بن حارثة أسلم، والسيدة خديجة أهدته الرسول كان ملك يمينه، وخطف في الجاهلية وبيع، وأصاب السيدة خديجة أهدته للرسول وأصبح عبدا، والنبي راح لما أسلم فترة النبوة بعد موسى الخديجة، فوجئ النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبوه سيد قومي وأغنى أغنياء قومي ووارثه زيد، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض شراء ولده، خذ المال لتعيشه وأعطيني ولدي، والنبي خير زيد وخيره تخيير النبوة، لو اختار زيد لأعتقه ورده لأبيه بلا دينار ولا درهم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله، هو رسول الله، أخواني مفيش حد يتكلم في مين. فإذا بزيد يقول لا والله لا أختار عليك أحد، يختار أن يكون عبد لرسول الله خادم عنده، ولا يكون سيد قومي ووارث لكل ثروة أبيه. هذا الاختيار من زيد أي إنسان يقبله؟ ولا تفرد بهذا زيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئ ويطيب قلب أبيه، فأعتق زيد وتبنى، فصار زيد بن محمد، وأعلى أعلن هذا أمام كل قريش. بقى زيد بن محمد ابنه بالتبني صلى الله عليه وسلم ورسول الله لا وجل عاش من زكوه ليه أولاد؟ لكن ما بصرار لم يعش له للبنات. ولا تأتي مكان محمد أبا أحد ممتلكه لحكمة رب العباد أرده لتختم النبوة بشخصه صلى الله عليه وسلم. الشاهد إخواني لما تبنى زيد أراد أن ينكحها. ينكح مين؟ تقدم النبي لخطبة زيد السيدة زينب بنت جحش بنت عمته أميمة بنت أميمة بنت عبد المطلب عمته أخته من أشرف قريش. طبعا تخيل إن واحد كان عبد والنبي يخطب له زينب بنت جحش أهلها اللي إيمانهم لسه تردد. السيدة زينب فيها ديانة من البداية شديدة جدا. قالت أنا أرد خطبة رسول الله؟ لا والله يا رسول الله أي إنسان لا تردها. فالتي قضت على تردد أهلها سيدة زينب صاحب الدين عالي جدا. وأنكح النبي زيدا من زينب بنت جحش. طب لو عايزها بنت عم بنت عمته بنت عمته لو له رغبة كان تزوجها أم درس. لا رغبة بل هو الذي خطبها لزيد وتزوجها زيد ومكث معها بالزمن زوجها. لكن الله في هذا التوقيت أراد أن يلغي حكمين مش حكم واحد، حكم التبني والحكم الثاني كان معروف في الجاهلية حرمة نكاح الرجل لزوجة ابنته ابنه بالتبني. حكمين مش حكم واحد. بمن يبدأ رب العالمين؟ بالقدوة صلى الله عليه وسلم. بالقدوة فجاء بالوحي بهذا. في هذه الفترة بدأت التغيرات تطرأ في بيت سيد. واللي تحكي هذه القصة سيدة زينب نفسها تقول وفجأة أغلق قلبي نحو زينب ولا أعرف لذلك سببا، والله ما أعيب عليه خلق الولدين. زين الصحابة لا يعاب عليه خلق الولدين ولكن قلبي أغلق نحو مش طايق أشوفه ولا دور استمر. فصارت بجسمها معه وقلبها ليس معه. يجي يشكو رسول الله هذا الجفاء من زينب فيقول له أمسك عليك زوجك والتخيل. أمسك عليك زوجك والتخيل. في الفترة اللي يقول له أمسك عليك زوجك أطلع الله إن زينب طليقة وأنه سيتزوجها والحكم ده يمضي. النبي كتب هذا الأمر حتى ينزل الحكم لأنه لو قاله بشخصي ممكن ناس تتكلم أدرى شو بتاعكم والإعلام المجرم الفاجر هيطنطن في العالم كله. إزاي تزوج امرأة ابنه بالتبني والكلام ده حرام؟ حرام عندهم في شرعتهم. فالنبي كتب هذا الخبر هذه الفترة حتى ينزل. ورب يحكي هذا المشهد فيقول وإذ تقول الذي أنعم الله عليه زيد بالإيمان والثبات والموقف الخدم وأنعمت عليه برعايته وتربيته وتبنيه وتزويده. يعني كلامنا كله عمل النبي فضلا على زيد. ولذا بدأ الرب بالأمر وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك والتخيل. لكن الرب له حق أن يربي حتى الأنبياء. والنبي خرج عن كونه في جنب الله بشر منها ربي رب العالمين. وهل يعني غاب هذا عن كل الأنبياء من أبونا آدم. ما مش ألم أنهكم؟ وده نبي وأول الأنبياء. ألم أنهكم عن تلكم الشجرة وأقول لكم أن الشيطان لكم عدو مبين؟ ألم يقل لنوح لا تسألني ما ليس لك بعلم إني أعظك أن تكون الجاهلين؟ مش نوح أول من عزم الرسل؟ ألم يقل لنبيه إبراهيم أو الأنبياء لما جدل في قصة سيدنا لوط يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك؟ دي تربية من الله الأنبياء. فأي عجب أن يوجه الله نبيه في مسألة بسيطة جدا وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس في دين. مش تخشى الناس خشي على إطلاق أبد الكلام ده اللي يظن يبقى بعيد روح، لأن الآيات بعدها توضح وتخشى الناس قال والله أحق أن تخشى. ثم عقب فقال فلما قضى منها زيدا وطرا زوجناك. يبقى مين زوج؟ هو تزوج ولا زوج؟ وذلك السيدة زينب كان دي تدل ما على كل سنة بي. السيدة عائشة طبعا دماغ والدماغ كبير جدا كانت تباري كل نساء النبي كلهم، بل حدث هذا في عدة مرة. احنا مرة استمعوا عليها كلهم وكلهم مغشوها وتبدع الكل، ورسول الله يبتسم ويقول بنت أبي بكر بنت أبي بكر. ومع ذلك السيدة عائشة نفسها تقول والله ما كان يسمين في نساء النبي أحد كما تسمين زينب. شرف، مكانة، جمال، خلق، ديانة، كل هذا فيها. فاقت نساء النبي بحيث كانت شغل تغزل وكل كسبها من غزلها تتصدق به لله لآخرتها. ما طعمت يوم من كسب يدها تطعم من قوت النبي النبي صلى الله عليه وسلم. دول مدارس يا أخوانا، مدارس تتعلم منها الأمة. فتقول السيدة عائشة كنت إذا قلت ما تزوج رسول الله بكر غيري تقول زينب زوجكن آباءكن وأنا زوجني رب فوق سبع سماوات. العقد للعقد والشاهد على العقد وولي في العقد رب العالمين. ها فعلا نفس. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ثم ذكر العلة قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. يبقى لاحظوا، طب إيه ذنب زينب وزيد؟ هما زيد تبناه رسول الله وزوجها رسول الله، والسيدة زينب تزوجت زوجها تحجب عنه قهرا بصرف قلبها عنه ليجري الله هذا الحكم على نبيه من اختيار منه ليجعله قدوة للعالمين. بعد هذا الموقف كل واحد كان يحرم هذا التحريم انتهى التحريم، كل واحد كان يتبنى انتهى التبنى. لما أجرى الله هذا الحكم رغما عن زيد والسيدة زينب كافأ الاثنين، كافأ السيدة زينب بأن زوجها لرسول الله وصارت أم المؤمنين. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. يبقى من زوجه قصة يتنطط المستشرقين والمستغربين والمجرمين أفسد ولك أصله كان بيحبها وشافها بتستحمى. يا أنداس يا أندال، النبي مضى شبابه كله مع امرأة واحد سيدة خديجة، تزوجها وسن 25 ماتت عنه وهو في 55، 30 عام مع سيدة خديجة بعدها ما تزوج غيره شبابه كله، كل زوجاته بعد 55 من 55 ل 63 ثمان سنوات. نفهم إنه رسول الله، بل السياق يوضح ورب العباد يدفع عنه سبحانه وتعالى. فكفرت السيدة زينب بأن زوجها الله لنبيه، أنه ما طلبها ولا خطبها ولا هم بالنكاح، ولم خطبها خطب الابن. فكفرت بهذه الكفرة العظيمة، وكفر زيد بأن جعل الله اسمه القرآن يتلى لقيم الشرع. وهذه النعمة ما نالها، وهذا الشرف ما ناله من الصحابة أحد إلا زيد. هات لي اسم صحابة في القرآن غير زيد. التالي لاسمه على كل حرف يخرج من 10 حسنات تطالع 10 مليون. الثلاثة حروف من 30 حسنة ل30 مليون. إن كان هذا أجر التالي، أجر زيد كم؟ الفضل ده عدل فضل؟ التعويض ده عدل تعويض؟ فكوفت سيدة زينب وكوفأ زيد. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. ثم عقب تعالى بأن الكلام ده وفي اختصار، وكان أمر الله مفعولا. يبقى الأمر أمر من؟ والحكم حكم من؟ وهل لرسول الله أن يخالف أمره؟ أم ربي في قليل أو كثير؟ لا هو ولا زيد ولا زينب ولا غيره من المؤمنين. ولذلك صدر بالآية، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار، حق الاختيار أصلا. فكيف والأمر مفروض؟ مفروض مش تخيير، حق الخيرة غير موجود، فكيف بالفرائض؟ هنختار معانا؟ ينفع؟ وكان أمر الله مفعولا. ثم بين فقال ما كان على النبي من حرج. ومن هنا أهل اللغة يقول لك زائدة، أي ما كان على النبي حرج سلامات. عند أهل اللغة يزود العجين من زائدة ما زائدة هم حريم. في القرآن ما فيش حاجة اسمها حرجات، مش حاجة اسمها حرجات خالص. في النهاية هنزود، طبيعة العرب عايز يطول في الكلام، عايز يبسط الكلام، يزود الكلام، هو حر. لكن وحي الله المنزل رب العباد يضيف حرف لا معنى له لمجرد زيادة، تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة. لذا أجمع أهل القرآن وعلوم القرآن أنه لا حرف واحد في القرآن زائد ولا يقال زائد، لأن هذا سوء أدب مع الله. لكن نقول الحرف مزيد، زيد لمزيد معنى. لو قال ما كان على النبي حرج يبقى رفع عنه نوع من الحرج، لكن من حرج أي نوع من الحرج، ومن تفيدنا العموم مش في دي، في هذه وغيرها. كل ما فرض الله عليه رفع الله الحرج عنه. إذا قال ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، ودي مش خاصة بيه ولا بدعة من الرسل، لا ده كل الرسل قبله وقع معهم هذا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فكان مفهوم في الأولى، وكان هنا في هذه السنة قدرا مقدورا، ربنا قدر هذا مع ظن الأنبياء والرسل. فأي خيار بعد اختيار الله؟ وأي سبيل للخلاص من أمر فرضه الله وجل؟ ثم عرج على تنزيل نبيه، قال الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا من الله. يبقى القصة اللي أثرون على خشية وتخشى الناس، يخشى الناس خشية عامة ولا خشية مخصوصة في الكلمة دي؟ أجل لغاية منزل واحد، لأن الناس تسمع الآية مش هيناقش. لكن لو قالها النبي قبل نزول الآية ممكن واحد، وفعلها من باب الحرص على قومه وعلى إخوانه. لو واحد تطاول وقال الرسول نفسه أو قال كلمة كان المستشرقين كفر وراح ذهب، ليس خوفا من الناس ولكن خوفا على الناس. هذه الخشية ممدوحة ومذمومة. مع ذلك ربنا قال له وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. يبقى رضي على هذا. ثم بين حقيقة فقال الذين يؤمنون برسالة الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. أنتوا تحسبوه ولا رب العالمين؟ فإذا كان رب العالمين رفع عنه الحرج من يحاسبه بعد هذا؟ مستشرق ولا مستغرب؟ مين أنتوا؟ مين أنتوا حتى تفكروا مجرد التفكير في محاكمة النبي صلى الله عليه وسلم أو حسابه على موقف فرضه الله عليه؟ من أنتم؟ يا أتفه خلق الله من أنتم؟ حتى يتطاولوا ويؤلفوا مؤلفات في قصة زينب مؤلفات. إذا ندرك هذه قضية وحي يا إخواني وفرض فرضه رب العالمين على نبيه ندركها في الحقيقة. ثم يعقل فيقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. رسول خص انتهت. ده رسول ليس له إن لم يكن للرسول اختيار مع اختيار الله. فمن يختار بعده؟ ربنا اختار واختاره الرسول. اختيار الله له الرسالة على علمي ولا على غيري. الرب يعلم ان منه ذلة ممكن تصدر. فقوله ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم ولكن رسول الله خاتم النبي استثناء لرسوله وبيان لعصمته صلى الله عليه وسلم. رسول الله ومعصوم من ذلك الخطأ. نخطئه يبقى نخطئ عزيز ضرب بالنعال والبغل اللي خلفوه. فندرك هذه الحقيقة ما كان محمد أبا أحد من رجاله ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليه. ما وقع الاختيار عليه إلا بعلم الذي لا يخفى عليه شيء. وما اختاره الله للرسالة القادمة بل لأعظم رسالة في التاريخ. كل نبي جاء لقومه ومهمته هداية قومه. رسولنا جاء للعالمين لإصلاح الإنس والجن والعالم كله. كل العوالم الحيوانات والدواب والحشرات كلها النبي كلف أن تبلغها رحمته. رحمة اللي كانوا في حال رحمة رفق بالحيوان الكلام ده كله لما ترجع للوحي هتجد ما يفعله الناس عبث. مشاعر الطير رعاه مشاعر الحيوان رعاه لما يشكو اليه الجمل والنبي غير صاحبه ويقول لها اتق الله في هذا لا تحمله ما لا يطيق بل يراعي مشاعر الحيوان المشاءه فينهى ان تذبح ذبيحه امام اختها الحيه امام نظره عينها لاثر هذا عليها اثر عالي جدا. فقط لما رأى عصفورة تصرخ قال من فجعها في فراخها. أحد الصحابة اصطدم به. قال من فجعها في فراخها؟ قال أنا رسول الله اصطدت ولدها. قال رده إليها. إخوانا احنا فين؟ رحمة للعالمين. للعالمين. فنقارن من بمن؟ وتحدث عن من؟ عن سيد خلق الله؟ عن أفضل عباد الله؟ عمن اختاره الله وفضله على العالمين الإنس والجن والملائكة جبريل نفسه يعلم هذه المكانة يعلم هذه المكانة. ولما ليلة المعراج وصل إلى مرحلة عند سدرة المنتهى وتخطاها إلى حضرة الرب جبريل امتنع أن يتقدم ويقول يا رسول الله تقدم. قال يا جبريل أهو ما يدعو الخليل وخليلة؟ قال رسول الله لو تقدمت لاحترقت، فهذا مقامك لا مقامي. صلى الله عليه وسلم. إخوانا احنا فيه نسيب الأدب لأعظم مخلوق في الوجود. رحمه الله شوقي لما قال وغاية القول فيه أنه بشر لكنه خير خلق الله كلهم ما يقرب به أحد ولا يقترب منه أحد. اللي عرفوه واللي عايشوه عرفوا من هو من هو. يقول أنس كنت أسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فألتمس مواضع ظله خشية أن تقع قدمي على ظله صلى الله عليه وسلم. هذا بلاه الرباح مؤذنه ومنقذه لصلاة الفجر كل يوم هو يدخل عليه ويطلق عليه بابا. فكان يدخل يد القائم في ليلة أهلين فهو المسلم يمسحه. فلما يعني الرسول تعبان وتولي القائم بسم السلام فعندها وهو أذن كان أول مرة يسوي الصلاة خير من النوم. قالها بلال اسمع رسول الله قال صدقت وبررت أعدها يا بلال. وصارت الأذان. بلال يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع البقاء في المدينة العظيمة حتى قال أبو بكر يا بلال لو خرجت لتكلم الناس الحق. وانت مش بلال مؤذن رسول الله. يا بلال أنت مؤذن رسول الله تؤذن في الحرب. فبكى بلال وقال يا أبو بكر إن كنت أعتقت لنفسك لك مني ما أردت وإن كنت أعتقتني لله فدعني وشأني. فوالله لا أحتمل أن أسير في مدينة رسول الله وليس في رسول الله. لا أحتمل أن أسير في جثمات المدينة ولا أرى في رسول الله. فخرج بهم على وجه من غزو إلى غزو لم يؤذن بعدها قط إلا مرة واحدة في خلافة عمر يوم فتح بيت المقدس. فاحتال عليه عمر قال يا بلال أذنت لرسول الله في الحرمين وهذا اليوم قد فتح الله لنا أولى القبلتين وثالث الحرمين فهل لا أذنت فيه لنا؟ يقول أبو عبيدة فعلى الأقصى فرفع الأذى فلما سمع الصحابة صوتا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فغضت وجوههم وأدخلت الجميع في المكان لمن عرف وعرف قدره وعرف حقيقته وعرف شخصه. هذا حال من عاصروه من شاهدوه من الله عليه برؤيته ورؤية كل أحواله ما من حال إلا وبلغ فيه الكمال وصار فيه قدوة لكل من يرى. أمن نتحدث عن أكرم خلق الله على الله صلى الله عليه وسلم سنحول لأكثر هذا الطريق.